صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وعمله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بقية المطالب التي أشار إليها السيد المصنف أعلى الله درجته تتلخص في 7 نقاط، ولنا أن نقول أيضا في 7 مطالب، فإن المطلب ليس من اللازم أن يكون مفصلا. المطلب الأول من المطالب هو أن الشرط الوحيد للاستعمالات المجازية على جميع التقادير، يعني قلنا بأن المعاني المجازية موضوعة بالوضع النوعي أو بالوضع التبعي، أم قلنا بأن المعاني المجازية ليست بموضوعة على جميع التقادير، فإن الشرط الوحيد الذي عليه التحقيق هو الاستنكار عند أهل الذوق وعدم الاستنكار، وبعبارة أخرى الاستحسان والاستقباح. فإن استحسن أهل الذوق السليم استعمال لفظ معين في معنى معين فهو يصح الاستعمال، وإن لم يستحسنوا ذلك لم يصح الاستعمال، وإن كان الواضع قد رخص في ذلك. فالمدار ليس على ترخيص الواضع وعدم ترخيصه، لو افترضنا وجود ترخيصه فربما يرخص الواضع ويستقبح العرف وأصحاب الذوق، وربما يستحسن أصحاب الذوق وماذا ولا يرخص الواضع، فالمدار على ذلك، وهذا هو الشرط الوحيد. المطلب الثاني هو أن الاستنكار وعدمه يختلفان باختلاف الأعصار والأمصار والأزمنة والأمكنة، فرب لفظ يستحسن استعماله في معنى معين في عصر ما، ولكن يستقبح استعماله في ذلك المعنى في عصر آخر، وربما يختلف ذلك باختلاف المكان. فمثلا لأجل تقريب الفكرة، وإلا لا أقول بأن هذا المثال مثال تام، في قديم الزمان إذا أرادوا التمثيل للوجه الحسن للوجه الجميل فإنهم يمثلون لذلك بالقمر، يقولون هذا كالقمر أو وجهه كالقمر، ولكن هذا في مثل زماننا بعد أن اطلع الناس على حقيقة القمر ووجدوا بأن القمر قبيح لولا هذه الهالة النورية، فإن استخدام لفظ القمر في الوجه الجميل ربما يعد مستقبحا. يعني أنا مثلا شخصيا في مقام استخدام هذا اللفظ أتردد، أتوقف يعني أنني أستخدم لفظ القمر في الوجه الجميل. الآن أنا أتردد، حتى في أحياناً إذا أردت أن أكتب شيئاً شعرياً، نعم أشبه شخصاً بالقمر من ناحية الهالة الضوئية، ناحية النور. أما إذا أردت التشبيه من ناحية الجمال أتوقف في ذلك، أشعر بأن هذا عند المطلعين على أن وجه القمر قبيح مستقبح عندهم، فأتوقف عند ذلك، فأتوقف بسبب ذلك. وهذا مجرد مثال، تم هذا المثال أو لم يتم فإنما هو مجرد مقرب للفكرة. إذن المدار على الاستنكار، والاستنكار يختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأمصار، هذا مطلب ثاني. المطلب الثالث هو أن المجاز والاستعارة والكناية على التفصيل المذكور في محله من علم البلاغة ما هي إلا مجرد اصطلاحات، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن صحة الاستعمال لا تتوقف على أن يكون الاستعمال لللفظ فيما يناسبه مندرجاً تحت أحد هذه الأقسام، صحة الاستعمال لا تتوقف على ذلك، بحيث يقال هذه استعارة يصح، هذا مثلاً مجاز مرسل يصح، هذه كناية تصح. أما إذا لم تنطبق عليه ضابطة شيء من ذلك فإنه لا يصح، لا ليس كذلك. المدار على الاستحسان والاستقباح، هذا هو المحور الأساس. فإن استحسن أصحاب الذوق استعمال لفظ معين في معنى معين كان ذلك الاستعمال صحيحا، انطبق عليه شيء من تلك العناوين أم لم ينطبق عليه، فهذه العناوين ليست دخيلة في صحة الاستعمال، وإنما هي مجرد اصطلاحات للتمييز بين قسم وآخر، فاندرج تحتها أو لم يندرج هذا ليس بمهم. المطلب الرابع هو أن الإفادة والاستفادة، يعني إفادة المتكلم لغيره واستفادة السامع من المتكلم، هذه الإفادة والاستفادة تدور مدار الظهور، مدار الظهور. فإذا كان الكلام ظاهراً في معنى معين تحققت الإفادة والاستفادة، كان ذلك الكلام حقيقياً أم كان مجازياً أم لم يكن حقيقة ولا مجاز أصلاً، أم لم يكن لا من الحقيقة ولا من المجاز. المدار كل المدار على الظهور، فإذا تحقق ظهور الكلام في معنى معين فهو المعول عليه، كان ذلك حقيقة كان مجازا أم لم يكن من الحقيقة والمجاز. بل لو أن الظهور لم يتحقق، لو أن الظهور لم يتحقق لسبب أو لآخر، مع أن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي ولم تتحقق، فلا تتحقق لا إفادة ولا استفادة، فلا تتحقق لا إفادة ولا استفادة. ولو أن الظهور تحقق ولم يكن اللفظ مستعملا في معناه كما ذكرنا أو فيما يناسبه، تحققت الإفادة والاستفادة لأنها تدور مدار الظهور، مدار الظهور. هذا مطلب قلنا
خامس
رابع. رابع الخامس، وهذا مطلب مهم يترتب على ما سبق، هو أن صحة الاستعمال لا تدور مدار الحقيقة والمجاز، بل المدار على ماذا؟ على قبول الذوق السليم. فمتى ما قبل الذوق السليم استعمال لفظ معين في معنى معين كان ذلك الاستعمال صحيحا، سواء كان من مصادق الحقيقة أم لم يكن، كان من مصادق المجاز أيضا أم لم يكن. فالمعول عليه هو صحة الاستعمال، فالمعول عليه في صحة الاستعمال هو قبول الذوق لاستعمال اللفظ في المعنى. المطلب السادس الذي فرعه على هذا المطلب، وهذا المطلب في كتب الأصول الأخرى قد عقد بحثا مستقلا، ولكن السيد كما لاحظنا ربط بين حلقة وحلقة إلى أن وصل إلى هذا البحث، وهو صحة استعمال اللفظ في شخصه وصحة استعمال اللفظ في مثله وصحة استعمال اللفظ في صنفه وصحة استعمال اللفظ في نوعه. السيد أعلى الله مقامه الشريف لم يتعرض القسم الثالث، وهو صحة استعمال اللفظ في صنفه، باعتبار أن صحة استعمال اللفظ في نوعه تكفي وتغني عن الكلام في صحة استعمال اللفظ في صنفه. أو فقل لأنه لا يوجد فرق جوهري بين الصنف وبين النوع، غاية ما هنالك أن النوع لم يلحظ فيه أي قيد والصنف لوحظ فيه قيد من القيود، قيد من القيود. فالكلام هل يصح استعمال اللفظ في هذه الأقسام الأربعة؟ وهل أن هذا الاستعمال مما يصدق عليه الاستعمال، أو أن هذا الاستعمال إنما هو من الإطلاق وليس من الاستعمال؟ وسيتضح ما هو الفرق بينهما. أولا نبين هذه الأقسام الأربعة، ثم أبين ما يترتب عليها من البحث. القسم الأول استعمال اللفظ وإرادة شخصه. فمثلا عندما أنا أقول زيد، هذا لفظ، زيد في كلامي هذا لفظ، أقصد بزيد زيد الملفوظ الآن في كلامي، فأقول زيد لفظ. هنا استعملت اللفظ وأردت به نفسه وأردت به شخصا. القسم الثاني استعمال اللفظ وإرادة مثل، وإرادة مثل. كما لو قلت زيد في قول القائل زيد قائم لفظ لفظ، فهنا استعملت اللفظ وأردت به ماذا؟ مثله، لم أرد شخصا لفظ زيد الذي جئت به، وإنما أردت مثل لفظ زيد في زيد قائم، فقلت زيد قائم، زيد في زيد قائم أو في زيد قائم على الحكاية لفظ. وتارة أخرى أستعمل اللفظ وأريد به صنفا، كما لو قلت زيد في ضرب زيد فاعل، فهنا استعملت لفظ زيد وأردت بزيد هنا ماذا؟ الصنف الذي ينطبق على كل من يقع منه حدث الضرب. زيد في ضرب زيد فاعل. وتارة أخرى أستعمل اللفظ وأريد به نوعه. فيما لو جردت لفظ زيد عن كل القيود، عن كل القيود، فقلت زيد وأردت بزيد ماذا؟ المجرد عن كل القيود الذي ينطبق على أصناف متعددة، فقلت زيد لفظ ولم ألحظ شخصا لفظ، وإنما لاحظت ماذا؟ جهة انطباقه على كل زيد، على كل زيد. هذه هي الأقسام الأربعة. هنالك كلام بالنسبة إلى القسم الأول، ومنه يتضح الكلام في بقية الأقسام. الكلام في القسم الأول هو هل أن هذا استعمال أم أن هذا إطلاق؟ نسألهم ما هو الفرق بين الاستعمال والإطلاق؟ قالوا الفرق هو أن الاستعمال ثلاثي الأطراف، بينما الإطلاق ثنائي الأطراف. كيف الاستعمال ثلاثي؟ قالوا في الاستعمال توجد ثلاثة أركان: الركن الأول إطلاق اللفظ، الركن الثاني الانتقال من اللفظ إلى الصورة الذهنية التي يدل عليها، الركن الثالث الانتقال من الصورة الذهنية إلى ما تحكي عنه، إلى ذا الصورة، إلى ذا الصورة يعني الذي تحكي عنه الصورة الذهنية. فمثلا عندما أقول كتاب، استعملت لفظ الكتاب وأردت به معناه المعروف، فهنا عندي أركان ثلاثة: إطلاق اللفظ، بعد إطلاق اللفظ يحصل انتقال من اللفظ إلى الصورة الذهنية للكتاب، والصورة الذهنية تحكي عن ماذا؟ عن شيء في الخارج وهو هذا الموجود. فهنالك ثلاثة أركان، بينما في الإطلاق
لا يوجد عندنا ثلاثة أركان، بل كل ما يوجد عندنا ركنان: إطلاق اللفظ، والانتقال إلى صورته الذهنية فقط، ولا يوجد هنالك ذو صورة تحكي عنه الصورة، يعني لا يوجد شيء ثالث تحكي عنه الصورة. على ذلك نقول بأن استعمال اللفظ في شخصه هل هو إطلاق أم هو استعمال؟ قال هو إطلاق ليس استعمال. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا شيء ثالث غير اللفظ. نفس اللفظ أطلق وأريد به ماذا؟ شخصه نفسه. فأطلق اللفظ، تم الانتقال إلى الصورة الذهنية، الصورة الذهنية أرجعتنا إلى نفس اللفظ ولم تأخذ بنا إلى شيء ثالث، فهذا ليس من الاستعمال في شيء، وإنما هو من الإطلاق. إذن فهنا عندما يعبرون بالاستعمال فمرادهم من الاستعمال هو الإطلاق والإطلاق. وهنا يعني لكي نلتفت إلى شيء، هو أن الاستعمال هو أن الإطلاق والاستعمال إنما هما من قبيل المسكين والفقير. فإذا افترقا، فإذا ذكرا معا، إذا ذكرا معا افترق المعنى، وإذا لم يذكرا معا يمكن أن يكون مطبقاً على كليهما. فهكذا الاستعمال والإطلاق، إذا بحسب الإصطلاح إذا قوبل بين الإطلاق والاستعمال فهذا هو المراد، وإلا فإن الاستعمال يطلق في كلماتهم على ما يعم الإطلاق. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. جهة ثانية، كيف تقولون بصحة استعمال اللفظ في شخصه أو في نفسه، والحال بأن ذلك يترتب عليه محذور فاسد يمنع من ذلك، وهذا المحذور هو ماذا؟ هو اتحاد الدال والمدلول. عندما نقول بأن اللفظ قد استعمل في شخصه، قد أريد به شخصه، إذن نفس اللفظ هو دال وهو ماذا؟ مدلول، وهو مدلول، واتحاد الدال والمدلول ممنوع. فهذا يوجب القول بأن ماذا؟ يوجب القول بأن القسم الأول من الأقسام ممتنع. أجاب عن ذلك صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، وتبنى الإجابة سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف بأن اتحاد الدال والمدلول وإن كان ممتنعا في نفسه، ولكن ما لم يكن هنالك اختلاف حيثي بينهما، ما لم يكن هنالك اختلاف اعتباري بينهما. أما متى ما كان هنالك اختلاف حيثي بين الدال والمدلول فلا مانع من اتحادهما، لا مانع من اتحادهما. فمثلا نحن فيما نحن فيه يمكن أن نقول نعم هنالك اتحاد بين الدال والمدلول، إذ اللفظ قد استعمل في شخصه ولكن بينهما اختلاف حيثي، إذ أن اللفظ بما هو ملفوظ للمتكلم دال، بما هو ملفوظ للمتكلم دال، وبما هو ماذا؟ ملحوظ للمتكلم مدلول. مدلول. فهنالك اختلاف حيثي بينهما، هذا الاختلاف الحيثي يكفي لدفع المحذور، يكفي لدفع المحذور. فلا مانع من الالتزام باستعمال اللفظ وإرادة شخصه. وقد استدل سيدنا السبزواري على الله مقامه تتميما لما أفاده صاحب الكفاية بقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا من دل على ذاته بذاته. فهنا اتحد الدال والمدلول، غير أن هنالك اختلافا حيثيا بين الدال والمدلول، فإنه تعالى قد دل على ذاته بأفعاله، والمدلول ذاته المقدسة من غير لحاظ أفعالها، ذاته المقدسة. فلا مانع أن تدل الذات على الذات. إهني أكو بس عبارة أحب أتوقف عندها، وهي قوله: فإن كل ذلك، آخر الصفحة 22، فإن كل ذلك يصح في المحاورات الصحيحة، يعني هذه الأقسام بتمامها صحيحة ما فيها كلام. لماذا بتمامها صحيحة؟ باعتبار قلنا أن المدار على قبول الذوق، كان ذلك حقيقة كان مجازا، هذا كل ما إلى اعتبار، المهم هو قبول الذوق. الذوق عند أهل الذوق يقبل هذه الأقسام الأربعة. ثم يقول: وإشكال وحدة الدال والمدلول. الذي يقرأ هذه العبارة يتصور بأن هذا الإشكال ينسحب على الأقسام الأربعة بتمامها أو الثلاثة، والحال أنه ناظر إلى خصوص القسم الأول وهو استعمال اللفظ وإرادة شخصه. وإشكال وحدة الدال والمدلول مدفوع بتعدد الجهة والحيثية، مع أنه لا محذور فيه، مع أنه لا محذور فيه. هنا مع أنه الذي يظهر أن مرجع الضمير هو الاتحاد والوحدة، أي أن اتحاد الدليل والمدلول لا محذور فيه، ولكن الذي يظهر أن مرجع الضمير ليس هو ذلك، وإنما مرجع الضمير هو ماذا؟ التعدد من ناحية الجهة والحيثية، هذا هو الذي لا محذور فيه. وإن اتحاد الدال والمدلول من جميع الجهات لا شك في عدم معقوليته، فإذن هو ناظر إلى جهة التعدد الحيثي، هذا لا محذور فيه. والذي يشهد على ذلك هو استشهاد تعقيبه على ذلك بقوله: فقد قال عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته. في تفسير المواهب المجلد الأول صفحة 19 قال: في الأثر عن علي عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته، فاتحد فيه تعالى الدال والمدلول، واختلف بالاعتبار، ومثله كثير. اختلاف الاعتباري يكفي لدفع المحذور. هذا الذي يا المطلب السابع من المطالب هو أن مقتضى الأصل أمران، مقتضى الأصل أمران. الأمر الأول هو عدم الوضع للمجازات، وهذا تقدم. قال عندما ذكر الأقوال وذكر قول من قال بالوضع النوعي، قال الأصل لا دليل عليه ولا أصل عدم. فمقتضى الأصل هو عدم ثبوت وضع للمجازات زائدا على الوضع للألفاظ الحقيقية لمعانيها. الذي أضافه هاهنا في نهاية كلامه هو أن مقتضى الأصل عدم حصر العلائق المجازية إلى قاط المجازية. فإننا إذا رجعنا إلى الكتب البلاغية وجدنا بأنهم يحصرون هذه العلائق على المشهور بينهم في 25 علاقة. يقول السيد قدس الله نفسه: هذا الحاصر إنما هو على سبيل الغلبة وليس على سبيل الاستقصاء. لماذا؟ قال: لأننا قد نقحنا بأن المدار على الاستحسان، وبالتالي فإن كانت هنالك علاقة من هذه العلاقات في الاستعمالات المجازية فهو، وإن لم تكن هنالك علاقة من هذه العلاقات فهذا لا يضر بصحة الاستعمال. ودعوى أن العلاقات محصورة في هذا العدد ليست بصحيحة. الأصل عدم الحاصر. وبالتالي فنحن مع استحسان الذوق كانت هنالك علاقة من العلاقات تنطبق أو لم تكن هنالك علاقة، ونحن مع تقبيح الذوق كما مر سابقا وإن كانت هنالك علاقة من تلك العلاقات كما ذكرنا في مثال الحال والمحل. ثم قدس الله نفسه يختم البحث يقول: وبذلك كله يسقط البحث عن جملة كثيرة من مباحث الحقيقة والمجاز التي أطيل فيها الكلام من دون أن تكون فيها ثمرة عملية بل ولا علمية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. أثابكم الله سيدنا وإياكم.